والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الجامع. عادة كثير من المصنفين أنهم يجعلون في ختام الكتاب كتابا يسمونه الجامع، يجمعون فيه إما أشتاتا من المسائل أو مجموعة من الأخبار والأحاديث التي لا تنتظم تحت أصل واحد، بل تدخل تحت أبواب متعددة، وقد وتكون في الغالب أحاديث يسيرة، فلما لم يتحملها كتاب واحد جعلوها فلما لم يتحمل كل صنف من هذه المسائل أو هذه الأحاديث كتاب واحد جعلوها مجموعة وجعلوها في باب واحد، فسلك المصنف رحمه الله هذا المسلك، ويمكن أنه أخذه أيضا ممن سبقه كابن دقيق العيد في كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، فإنه لما يظهر استفاد منه كثيرا وأخذ منه أحاديث كثيرة ونسج على منواله، ولهذا في كتاب ابن دقيق العيد في آخره كتاب الجامع. وأول من اخترع هذا الباب وابتكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فإنه ذكر كتاب الجامع، وقال ابن العرب لما معناه إنه ابتكر هذا الباب في التصنيف لما رأى هذه الأحاديث لا تنتظم إلا تحت أبواب متعددة، فلهذا نظموها تحت مسمى الجامع، يعني الذي يجمع أشتاتا من الأحاديث أو المسائل، لأنها لا تدخل جميعها تحت ربع العبادات أو تحت ربع المعاملات أو ربع أبواب النكاح وما يتبعها أو ربع الجنايات، هذه الأربعة التي قسم إليها الفقه الإسلامي وأحكامه. فلما كانت هذه لا تدخل جميعها تحت واحد من هذه الأبواب، بل هي إما متفرقة أو يدخل بعضها ولا يدخل آخر، فنظموها في هذا المسمى وقالوا كتاب الجامع. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أو في هذا الكتاب باب الأدب وباب الورع وباب البر والصلة وباب الترغيب من مساوي الأخلاق وباب الترغيب في مكارم الأخلاق وباب الذكر والدعاء، ستة أبواب نظمها تحت كتاب الجامع رحمه الله. ثم بدأ بباب الأدب، والأدب لو تتبعت أحاديثه لجاءت أحاديث كثيرة، لكن أخذ منها ما يكون من باب الحقوق المشتركة التي يحتاج إليها لعموم المخالطات والمصاحبات والحقوق العامة في ملابسة المسلم ومخالطة المسلم لإخوانه، فاختار منها ما تمس الحاجة إليه فنظمها في باب الأدب. وإلا ففي كتاب البخاري كتاب مستقل كتاب الأدب، وقد ألف كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد، زاد على ما في صحيحه أحاديث كثيرة ليست موجودة في الصحيح، ومنها أحاديث كثيرة أحاديث جيدة. والأدب قيل معناه هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقيل هو استعمال مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وقيل الأدب من المأدبة وهو الدعوة إلى الطعام، وهو من الأدب وهو الدعاء. فكأن الأدب بمعنى أنه يدعوك إلى أن تتجمل بهذه الأخلاق وأن تعمل بها. منه الأدب الذي يدعو وينادي، مثل ما قيل نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب حين ينتقر، يعني يخص، بل يدعو دعوة عامة، يعني لا ترى الداعي يخص شخصا دون شخص، بل يدعو دعوة عامة في الشتاء لحاجة الناس، وهذا هو عين الكرم. فالمقصود أنه بدأ بباب الأدب رحمه الله. والأدب قال بعض أهل العلم إنه الدين، إن الدين كله في الأدب، قالوا إنه بعبارته العامة يدخل الدين كله في الأدب، لأن الأدب يكون أدبا مع الله بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وحقوقه سبحانه وتعالى وما أمر به ونهاه، وأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام بمعرفة حقه ومعرفة سنته واتباع فيما أمر وتقديم أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام على أمر غيره ونهيه، وعدم المخاصمة والمجادلة عند سنته، بل الامتثال والتسليم لها وعدم تأويلها أو صرفها لأن عن ظاهرها، بل هذا هو عين إساءة الأدب معه عليه الصلاة والسلام. وأدب ثالث أدب مع الخلق، فالأدب أدب مع الحق سبحانه وتعالى، وأدب مع الخلق، وأدب مع الرسول إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الدين كله. لكن هو أراد أدبا خاصا فيكون خاصا من خاص، وأراد أدبا يتعلق بمعاملة الخلق لبعضهم البعض في مخالطاتهم التي يحتاجون إليها إلى مثل هذه الآداب، فإذا تجملوا بها كانت مجتمعاتهم على الخير والصلاح بالتزامهم بهذه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا جامعا في هذا الباب، جمع خصالا عظيما وهو أصل في هذا الباب، وفيه ذكر الحقوق المشتركة التي يكثر الحاجة إليها والتي تقع كثيرا، فصدر به هذا الباب رحمه الله. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. الحق ها هنا قيل هو بمعنى الحرمة، وقيل إن الحق هو الوجوب، الحق هو الحق الواجب، وهذا أصح، لأن الحرمة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. حق الحرمة للمسلم على المسلم لأنها معنى متسع، لكن أصح أن الحق ها هنا بمعنى الحق الواجب، ثم الوجوب ها هنا قد يكون عينيا وقد يكون وجوبا، وقد يكون الوجوب على الكفاية. فقوله حق المسلم الأظهر فيه أن الحق ها هنا أن الحق بمعنى الحق الواجب، يدل عليه أن الغالب أن كلمة الحق إذا أطلقت، إذا قيل هذا حق وهذا حقك علي، هو وإن لم يكن صريحا في الوجوب لكنه دال على الوجوب، وإن لم يكن صريحا في الوجوب لكنه دال على الوجوب، مثل قوله حق الله على العباد وحق العباد على الله. وإن كان حق الله سبحانه وتعالى واجبا علينا، حق الله واجب علينا، وحق الله وحقنا عليه سبحانه وتعالى هو شيء أوجبه على نفسه وتفضل به على عباده سبحانه وتعالى، ما للعباد عليه حق واجب، فلا ولا سعي لديه غرائب، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا، فالمقصود أن الحق إذا أطلق فإنه يكون دالا على الوجوب وإن لم يكن صريحا فيه. ثم أيضا جاءت رواية في صحيح مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم، وهذا صريح في تفسير هذا الحق، وأحسن ما يفسر به ما تفسر به السنة السنة، بل الواجب أن تفسر بها إذا أمكن، وكان ما يتفسر به السنة وجب ذلك. فقول حق المسلم، هنا ذكر المسلم مقصود ذكر المسلم هنا، يعني ليس ذكره يعني مفهومه مقصود هنا، وليس يعني وليس أنه لم يقصد أو أنه على جهة الأغلب أو ما أشبه ذلك، بل هو مفهوم مقصود، وأن هذه الحقوق للمسلم على المسلم من جهة الوجوب، وإن كان هنالك شيء منها قد يجوز بذلها للكافر، لكن لا على جهة الوجوب بل على جهة الإباحة أو الاستحباب إذا تعينت المصلحة طريقا، أو إذا كانت المصلحة طريقا إلى ذلك، كان حقا مستحبا عليك له لأجل إما دعوته أو غير ذلك. حق المسلم على المسلم ست، هذا لفظ مسلم كما هنا، ولفظ البخاري، وجاء أيضا في لفظ البخاري أنها خمس، وهنا في مسلم زاد وإذا استنصحك فانصح له، فالحديث متفق عليه، إلا أن هذه إن مسلم زاد رحمه الله زيادة إذا استنصحك فانصح له. فهذه الخصال بمجموعها كما قلنا حقوق متعينة للمسلم على المسلم من حيث الإجمال، ويأتي الإشارة إلى شيء منها. قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. السلام سيذكر مصنف رحمه الله له أحاديث سيأتي التعرض إليها إن شاء الله، هنا ربما يعرض مسائل فيها أحكام كثيرة ومسائل فيها خلاف كثير، لكن يذكر ما أشار إلى المصنف رحمه الله، ويبين بقدر ما يتيسر ما أشار إلى المصنف رحمه الله في من مجمل الأحكام التي ذكرت في هذا الحديث وما بعده. قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته، إذا واجهته وقابلته أو دخلت عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وهذا حق للمسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. وهل هذا واجب أو ليس بواجب؟ على خلاف، الجمهور على أنه ليس بواجب، يقولون إن بذل السلام سنة، ربما حكى بعضهم الإجماع، لكن لا إجماع على الصحيح، لا إجماع، بل فيه خلاف، وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب الابتداء بالسلام، وهو ظاهر الأحاديث، يجب الابتداء بالسلام لهذا الحديث، وما جاء حديث البراء بن عازب أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر منها إفشاء السلام، لكن هذا قال ذكر فيه إفشاء السلام، فإفشاء السلام أعم من أو أخص من مسألتنا هذه، وهو السلام عليه إذا لقيته. فالمقصود أن هذا يدل على أن السلام واجب إذا لقيته، وهذا يأتي الإشارة إلى شيء من إن شاء الله في الأحاديث التي ذكر مصنف رحمه الله، وأنه فيما يظهر يجب، لكن ليس على كل حال، يجب في بعض الأحوال الخاص في أحوال خاصة، بل إذا كانت الدعوة تجب للمسلم إذا دعاه وجب عليه أن يأتيه. وقال بعضها العلم كما سيأتي: إذا مريض يدعو عليه يعوده. فالوحشة التي تكون من المسلم لأخيه المسلم إذا لقيه ولم يسلم عليه أشد من الوحشة التي تكون من ما إذا دعاه فلم يجبه. ثم بذل السلام مؤونته أيسر من إجابة الدعوة، وبذل السلام مؤونته أيسر من عيادة المريض، فهو من الجهتين يكون من باب الأولى أن يقال إنه واجب، لكن ربما يقال إنه في أحوال خاصة كما سيأتي بالحديث ذكر المصنف رحمه الله. ثم قول إذا لقيته لا مفهوم لها أيضا، لأنه يشرع لك أن تسلم إذا فارقته، يعني يشرع أن تلقي التحية عليه وأن تسلم عليه عند لقائه وعند مفارقته. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا فارقته فسلم عليه. إذا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود بإسناد جيد، وقال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، من الأخيرة، من يعني ليس البداء ليس السلام عند اللقاء بأحق من السلام عند الانتهاء، لأنك في الحقيقة إذا لقيته وجالسته وتحدثت معه وأنست إليه وأنس إليك وأخذت معه في الحديث وطابت النفوس، فكان تأكد السلام في هذه الحال قد يكون من باب الأولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليست الأولى بأحق من آخرة، يعني إن لم تكن الآخرة أحق فليست الأولى بأحق. فلهذا شرع أن يسلم إذا أراد أن يفارق المجلس، لكن يظهر والله أعلم أنه يسقط الوجوب فيما إذا لاقيه فسلم عليه، أما إذا فارقه فالقول بوجوبه هذا يحتاج إلى نظر، وأنا ما أدري عن المسألة وهل قال أحد بالوجوب، ما أدري عن هذه، لكن فيما يظهر أنه حق له إذا لاقيه، فما دام أنه لم يفارقه فالقول في وجوب محل نظر. فقوله إذا لقيته فسلم عليه أيضا إذا فارقته فسلم عليه، وكما في الحديث الذي ذكر قال: وإذا دعاك فأجب. إذا دعاك فأجب، الدعوة إما أن تكون هذه ظهرها العموم، لكن ذكر علم أن هذه مراد بها الدعوة إلى الوليمة، والوليمة قد تكون وليمة عرس زواج أو وليمة غير ذلك من الولائم التي تقام. أما وليمة العرس فهذه واجبة على الصحيح، وحتى بعضهم الإجماع عليها تمنعا بالبر، وهي واجبة، لأنه عليه السلام قال: أجيب هذه الدعوة إذا دعيت إليها. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى عرس أو نحوه، إلى عرس أو نحوه فليجب، أو قال فليجب عرسا كان أو نحوه. أحاديث كثيرة في هذا الباب وجوب الدعوة، ففي العرس واضح، أما غيره فالجمهور على عدم الوجوب. فالجمهور يقولون بالوجوب في وليمة العرس، ولا يقولون بالوجوب في غيرها من الولائم، والأظهر والله أعلم أنه يجب في كلا الولائم، لكن هذا بشروط كثيرة ذكرها العلم وشروط خاصة، لكن هذا من حيث الإجمال، ولا في أحوال قد لا تجب ولها شروط كثيرة يعني تفهم من النصوص الأخرى، لكن هذا من حيث الإجمال، إذا لم يكن له عذر فإنه يشرع له أن يجيب هذه الدعوة. وإذا استنصحك فانصحه، النصيحة إما أن تكون مستحبة، وهي النصيحة لعموم المسلمين بأن يريد الخير لهم وأن يدلهم على الخير وأن يرشدهم إليه وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن ينصح لهم في أمورهم كلها وأن يرفق بضعيفهم وأن يعين مظلومهم إلى غير ذلك. هذه من النصح، وهو الإخلاص في معاملة المسلم. أما إذا طلب منك النصيحة فإنه في هذه الحالة طيب الحديث أنه يجب عليك أن تنصح له، خاصة إذا كان في أمور الشرع وأمور الدين، فقال فانصح، يعني فانصح له، فانصح له مباشرة لا تتردد، فانصح. وإذا استنصحك فانصحه لا تتردد، وبادر إلى النصيحة لأنها حق، لا ما دام أنه سألك أنت وأنت تستطيعها وقال عليها، تعين عليك لما سألك أخوك المسلم أن تنصحه. ولهذا النصح للمسلم واجب، ولهذا قال جرير بن عبد الله كما في صحيح البخاري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بعموم النصيحة، الدين النصيحة، في لفظ أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وسيأتي أيضا حديث خاص في هذا الباب عن أبي هريرة في طهس وفي حكمه، لكن هناك: إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني أنه يشمت إذا حمد الله، إذا قال الحمد لله، يفهم منه أنه إذا لم يحمد الله فلا يشمت. وهذا دل عليه حديث أنس في حديث أنس صحيح البخاري أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له بذلك فقال: أما هذا، أو قال: أما أحدهما فحمد الله وأما الآخر فلم يحمد الله. وجاء في صحيح مسلم أيضا حديث آخر في هذا المعنى أنه عليه السلام عطس عنده رجلان، وذكر نحو حديث أنس رضي الله عنه. لهذا أن من لم يحمد الله لا يكون أهلا لدعوة بهذه الدعوة العظيمة وهو التشميت. فقال الحمد لله يقال يرحمك الله. التشميت هو أن يدعى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الشماتة، شماتة الأعداء، أو من الشوامت وهي القوائم، وأن يثبت قوائمه، لأن العطاس من ذهبة الزلزلة للبدن، فكأنه بعدما انتهى العطاس فزال هذا الداء، عاد إلى وضعه وإلى، وعاد كل عضو إلى مكانه الطبيعي وهدأ واطمأن. فلأجل هذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يعافيه وأن يرحمه، فقال يرحمك الله. وهذه من أعظم ما يكون بين المسلمين، هذه الدعوة. ولذلك تجد كثير من المتكبرين محرومين من هذه الدعوة، تجده لا يحمد الله، يعطس لا يحمد الله، محروم من هذه الدعوة، يأنف أن يحمد الله أو يأنف أن يدعى له بالرحمة، لأنه يظن أن هذا الدعاء فيه نوع استنقاص له بالدعاء له بالرحمة، وهذا نوع من الغطرسة والكبر، فيكون سببا في أن يحرم من هذه الدعوة، وهذا نوع من التعزير. ولأجل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يذكر ولا يقال له، يترك نوعا من التعزير له، كما ترك عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي لم يحمد الله ولم يأمره ولم يقل له احمد الله، فهو إما أنه غفلة عن هذا الحكم، أو جهل له في مقام لا ينبغي يجهله، أو ترك للعمل بسنة مشروعة. فلأجل هذا كان جزاؤه أن يعزر بأن لا يدعى له بهذه الدعوة. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، وهذا الجمهور يقولون إنه ليس بواجب العيادة، وذهب البخاري رحمه الله إلى الوجوب وبوب عليها في صحيحه، لكن يمكن أن يقال أن الوجوب أن العيادة، عيادة المريض، قد تجب في بعض الأحوال في حق بعض الأشخاص دون بعض، وهذا هو الأقرب والأظهر، لأن القول بوجوبها على عموم المسلمين هذا لا يمكن، والقول بوجوبها على كل إنسان لا يمكن، والقول بأنها لا تجب على أحد هذا لا يمكن أن يقال، لأنه يكون إهمالا وتركا وتضييعا لهذا المريض، بل يجب ويتعين على أقرب الناس إليه أن يقوموا به وأن يعتنوا به، هذا لا شك، هذا لا يشك في وجوبه ممن كان قريبا منه أن يقوم عليه، وهو في حقه من جهة العناية به وجوب كفائي. أما غيره من الناس في زيارته وعيادته فالذي يظهر والله أعلم أن يقال إنه يجب على من بينه وبينه أنس ومودة وصحبة وألفة، أو بينه وبينه قرابة، فمثل هؤلاء يجب عليه عيادته. فلو أن إنسان كان بينه وبين يعني مثل عيادة أخيه وعيادة الأخ لأخيه وعيادة ذوي الرحم القريب إلى قريبه إليه، هذا واجب فيما يظهر. ولو لم يعده لوقع في قلبه وحشة واستنكار، وقال كيف يقع هذا، ووقع منه شيء من سوء الظن بهم، وربما حصل عداوة، مثل هذا يجب إزالتها. وكذلك لو كان إنسان له علاقة بإنسان وبينه وبين مودة وصداقة ثم أنس ومحبة ثم مرض ولم يعد، لا شك أنه ما يكون من الوحشة وما يكون من ما يقع في نفسه وقلبه شيء شديد، ومثل هذا يجب إزالته. فالأظهر أنها تجب، وكذلك تجب في حق بعض الناس دون بعض، وكذلك من حق الجار مثلا في حق الجار. فهذا هو الأظهر في مسألة العيادة، ولهذا نقول إنها واجبة من حيث الجملة، كما في الحديث حق المسلم على المسلم، أو قال خمس تجب للمسلم على المسلم، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. واتباعه يكون بتشييعه والصلاة عليه، ويكون بتشييعه مع دفنه، فالتشييع مع الصلاة والتشييع مع دفنه ومتابعة واتباعه حتى يوضع في اللحد وحتى يدفن. فهل المقصود التشييع أو المقصود الصلاة؟ وهل المقصود التشييع في اتباع جنازته أو مع دفنه أو الحضور حتى يدفن؟ الذي يظهر الله أعلم أن التشييع غير مقصود، بل هو مقصود لغيره، وإن كان مأجورا عليه، لكن المقصود من تشييعه من يتبعه مثلا من بيته أو من المكان الذي ينقل منه إلى المكان الذي يصلى عليه، المقصود هو الأمر الأعظم هو الصلاة، وكذلك تشييعه حتى يدفن ويحضر دفنه. فأكمل أنواع، لكن من شيعه له أجر، له أجره، لكن الأكمل أن يصلي. ومن شيعه شيئا وشيعه وتبع هذه الجنازة وتذكر الموت واعتبر بحال الجنازة وما تصير إليه هذه الجنازة وما يقع لها من السؤال والجواب، لا شك أنه خير عظيم، ويجر على ذلك كل ذلك بسبب اتباعه هذه الجنازة. لكن إن حضر حتى تدفن وتفرغ من دفنها ثم بعد ذلك استغفر الله لها كان أكمل. فإذا يكون التشيع على الاتباع على ثلاثة أنواع، ممكن يقال على ثلاثة أنواع. الحال الأولى أن يشيعها للصلاة عليها، فهذا فيه الفضل، وقد جاء فيه أن من صلى عليها فله قراط. الحال الثاني أن يشيعها ويصلي عليها ثم بعد ذلك يتبعها حتى تدفن، فهذا له قراطان كما في حديث أبي هريرة. والحال الثالث أن يصلي عليها وأن يحضر دفنها ثم بعد ذلك يقف على قبره ويستغفر الله له ويسأل الله له التثبيت، كما الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا فرغ من دفنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه وسأل الله له التثبيت يعني في حال السؤال. فأكملها أن يصلي عليه وأن يتبعه حتى يدفن وأن يقف ويسأل الله له التثبيت، هذا أكملها. والحال الثاني دون الحال الأولى أن يتبعه حتى تدفن ويفرغ من دفنها ثم ينصرف. أدنى أحوال الاتباع هو أن يصلي عليها، أن يصلي عليها. وأكمل القراريط وأكبر القراريط هي القراريط التي تكون للتشييع مع الصلاة والتشييع مع الدفن حتى يسأل الله له التثبيت. ويظهر من الأحاديث أن القراريط، وهذا بحث آخر، أن القراريط متفاوتة، ولجه هذا في رواية عند مسلم قال أصغرهما مثل أحد، فالمقصود أنه يتبعه، قال أنه يتبع جنازته وأنه يشيع جنازته. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. العزو هذا لقول متفق عليه فيه نظر، ولو قال واللفظ لمسلم لكان أكمل، لأن هذا اللفظ عند مسلم ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بلفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه ممن فضل عليه، يعني هو ممن فضلت عليه أنت. هذا لفظ البخاري رحمه الله. وهو مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بل إن زيادة فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم هذه عند مسلم أصلا وليس عند البخاري، فلو أنه من عزاه لمسلم أو قال واللفظ لمسلم لكان أكمل. فالمقصود أنه قال أن الحديث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم كما أخرجه مسلم رحمه الله، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، وهذا أمر وأقل أحواله الاستحباب، وهذا هو المشروع للمسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا. في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك أقل منك في المال والأولاد والجاه، في أمور الدنيا كلها، في هذه الأمور ومتاع الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، المشروع لك أن تنظر إلى من هو أسفل منك، إلى من هو أقل منك، ممن لم يؤت ما أوتيت من أمور الدنيا وحظوظها الفانية الزانية زائلة. قال انظروا إلى من هو أسفل. في حديث آخر عند البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه من فضل عليه. هذا هو المشروع في النظر. هذا النظر إذا كان باستحسان، أما مجرد النظر بالعين هذا قد يقع بغير قصد، لكن إذا كان نظر استحسان، إذا كان النظر نظر استحسان وتعجب ونظر يكون معه تشوه النفس وتطلعها إلى ما أوتي هذا الرجل وهذا الإنسان من أمور الدنيا ومتاعها، هذا يؤدي إلى أمر غير محمود. ولذا قال: ربما اجدر هذه النعمة، ربما قال: لماذا لم أوت هذا المال، لماذا لم أوت أنا هذا الشيء، لماذا، ويأتيه الشيطان. لكن في أمور الآخرة، في أمور الدنيا، في أمور الطاعة والعبادة والتقوى لله عز وجل والعلم وما أشبه ذلك من أمور البر والصلة والدعوة إلى الله عز وجل، من أوتوا حظوظا عظيمة من أعمال الآخرة الكثيرة العظيمة التي يحسن بل يشرع للمسلم أن يبادر إليها وأن يتاجر فيها، أن ينظر إلى من هو فوقه. أما هذه الأمور أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه. إذا نظرت، لأنه في الحقيقة في أمور الدنيا لو أراد أن يتطلع إلى من هو فوقه لا بد أن ينظر إلى من هو فوقه، نظر إلى من فوقه، والذي نظر إليه لا بد أن يكون فوقه آخر، وهكذا كلما نظر إلى حال خسيسة هي أعلى في الدنيا لا بد أن يجد حالا أخس منها ولا ينتهي. ولكن في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، إذا نظر إلى حال عالية وحال طيبة ممن هو أعلى منه وأجل منه وأكبر منه في أمور الآخرة من أمور الخير والبر والصلاح، لا بد أن يكون يجد حالا أعلى وأجمل وأكمل وأتم، فلا تزال نفسه ترقى وتعلو حتى يكون على أحسن الأحوال وأكملها. أما إذا نظر إلى أمور الدنيا فكلما نظر إلى حال إلى حال أهل الدنيا لا بد أن هذه الحال التي ينظر إليها أن يجد حالا هي أقبح منها وأخس منها، فتكون نفسه دنيئة ونظره ساقطا فلا ينظر إلى المعالي الأخلاق ومكارمها ومحاسن الأعمال وطيبها التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمسابقة إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر، يعني حقيق أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. أمره يعني إذا كان النظر فيه نوع استحسان، قال لا تمدن، ما قال لا يعني لا تنظرن، لأن المد يكون فيه نوع نظر باستحسان ومد العين وإلى هذا الشيء والتفكر فيه والتعجب من حاله وطلب هذه الحال، إلا إذا كان هذا النظر مقرون بنية صالحة فهذا لها أحكام أخرى لها أحكامها، لكن إذا كان غير مقرون بالنية الصالحة قال رحمه الله عن نواس بن سمعاء رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر أو الحديث هذا لو شاهد أيضا من حديث وابصة المعبد قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، يعني أعلمه الله بالوحي بالغيب، قال استفي قلبك يعني ارجع إلى قلبك. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وإن أفاك الناس وأفتوك. ولو شاهد من حديث أبي أمامة وحديث بفعل الخشني عند أحمد رحمه الله. هنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر يطلق ويراد به معاملة الخلق بالإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة وبرهم وصلتهم، ويطلق ويراد به بر الوالدين وكذلك بر صديق الوالدين، وأن يقال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه كما في صحيح مسلم، فهذا من البر. ويطلق البر ويراد به جميع الأعمال الصالحة كما يقول تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهنا قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، لكن أقرب أنه يراد به معنى خاصا، فعلى هذا يكون الحصر إضافيا لا حقيقيا، لأنه قال البر حسن الخلق فأطلق نوعا خاصا من البر فلم يطلقه، وإلا البر من حيث العموم يشمل حسن الخلق ويشمل جميع الأعمال الصالحة وجميع الطاعات. البر حسن الخلق، والحسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. والإثم مراد به الذنب، الإثم المراد به الذنب، يعني ما الذنب الذي أجتنبه وما هو البر الذي أعمل به. فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك فكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في صدرك وتردد في صدرك ووقع في صدرك منه ريبة فهذا هو الإثم، ثم زاده بيانا وإيضاحا: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث لا شك أنه ينفع نفع عظيم في حال الفتن وحال الشرور وحال التباس الحق بالباطل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان ذا قلب نير وقلب متبصر، متبصر بنور العلم والإيمان، ولم يتلبس بالشهوات والشبهات. فمثل هذا ينتفع وينفعه الله سبحانه وتعالى بقلبه. وقد جاءت نصوص كثيرة عن الصحابة عن التابعين وعن الأئمة رضي الله عليهم في الرجوع إلى القلوب في بعض الأعمال التي يحصل فيها تردد وتلجلج، خاصة إذا لم يجد من يدله على الحق، أو إذا لم يجد إلا من فتنه هواه فلا يدل إلا على هوى ولا يخبر إلا بهوى. فمثل هذا لا يؤخذ قوله ولا يلتفت إلى قوله. فقال: الإثم ما حاك بصدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن الإثم إما أن يكون شيئا واضحا وهو ما جمع علامتين: علامة باطنة في القلب وهو ما حاك في صدرك، ما حك في صدرك وحز في صدرك وأثر في صدرك وقلبك، ووجدت منه حرجا وضيقا ولم تجد له انشراحا وسعة، بل قلبك يضيق من هذا، ثم مع ذلك أيضا تكره أن يطلع عليه الناس. فإذا كان أمرا تكره أن يطلع عليه عموم الناس واستقر عند عموم الناس أنه إثم، مثل هذا لا شك في أنه إثم، ولا تتردد في اجتنابه لأنه جمع ترددا وتلجلجا في صدرك. ثم أيضا الناس يستنكرون هذا وأنت تكره أن يطلع عليه الناس. وهذه يسميها السلف الحكاكات، وهي التي تقع في القلوب من الوساوس وما يقع في القلوب من إنكار بعض الأشياء. فهذه تختلف ما يحك في القلب ويحز في القلب، يقال ما حاك باللغة الآخر ما حكى، وهي من الحكاكة، وهي الشيء بالحكة من أن يحك الشيء بالشيء وأن يؤثر أحدهما في الآخر، فكأنه حز في نفسك. ولهذه هذا قال عبد الله بن مسعود: إياكم أو إياكم وحزاج القلوب، يعني ما يحز في القلوب ويؤثر في القلوب. لكن ينبغي أن ينظر إلى أن الأعمال ثلاثة كما أن القلوب ثلاثة. الأعمال ثلاثة: عمل اتضح حله أو أمر اتضح حله من الشرع ودلت الأدلة على حله أو على مشروعيته وأنه أمر حق وحلال ومشروع، فهذا لا التفات إلى أي قلب يحك في نفس إنسان منه أو يلد في قلبه حزازة، مثل ما يقع في قلوب بعض العوام، يقع في قلوبهم وفي نفوسهم حزازة من بعض السنن فيستنكرونها ولا يعرفونها، كما أن بعض العامة يقع في قلبه حزازة إذا أفطر في رمضان وهو مسافر، أو يقع في قلبه استنكار وحزازة إذا قيل له اقصر الصلاة وأنت مسافر، تعود على أمر وإذا دعي وقيل له في أمر مسنون يقول لا تطيب نفسي، أو ربما قال قولا عظيما هو لا يحسنه يقول أريد الخير، أريد ما هو أكثر أجرا، أصلي أربعا أطيب لنفسي. هذا في الحقيقة مما يحز به الشيطان القلب ولا مدخل فيه لأمر الشرع، وأنه يكون من قبل الشرع، وأنه قلب متنير وقلب وقع في قلبه هذا الشيء فوقع في قلبه هذا الشيء فاستنكره فكان موافقا للشرع، فلا التفات إلى هذا القلب لأنها أمور مباحة وواضحة ومشروعة أو أمور مباحة مثل الطعام المباح والطعام. والحكاكات التي تقع في القلوب لا يلتفت إليها في هذه الحال، لذلك لازم النصوص على أن مثل هذا لا قيمة له، لأن النصوص دلت على جوازه أو على إباحته أو على حله أو على مشروعيته. أمر آخر دلت النصوص على تحريمه وأنه لا يجوز، فهذا يجب تحريمه كما حرمت النصوص واعتقال تحريمه. ولو وقع في بعض النفوس شيء من الشبهة أن مثل هذا يجوز أو أن هذا لا بأس به من مطعم حرام أو ملبس حرام دلت النصوص على تحريمه، أو مشغل حرام من خمر أو ما أشبه ذلك، أو خنزير من أكل حرام، أو من غصب أو ما أشبه ذلك، أو استحله بنوع من الشبهة أو ما غير ذلك، فلا تلتفت مثل هذا، فهذا قلب فاسد. وما يقع فيه هو من تسويل الشيطان ومن وساوس الشيطان أن يغريه حتى ينتهك الحرمات، كما أن الشيطان جعل ذلك الرجل في طرف آخر حتى يحرم أو يمنع ما أباح الله أو ما أحل الله. عمل أمر ثالث وهو أمر الشبهات، الشبهات التي تكون ليست مباحة ولا محرمة، كما حديث النعمان المشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون الناس منهم الناس. وهذا فيه بحث كثير، مسألة الشبهات هذه قد تكون وهي على درجات عدة، قد تكون الحرام أقرب وقد تكون الحلال أقرب وقد تكون الحلال وسط، المقصود أنها من حيث الجملة هي المتشابهات وهي موضع النظر، هذه هي الأعمال. وكما قلنا القلوب في مثل هذا إذا قابلتها كانت قلوبا ثلاثة، قلب لا يبالي بالحرام فيقدم عليه لأنه متهتك، وقلب يزعم أن صاحب يزعم أنه يتورع عن الحرام فيحرم بأدنى شيء ويسوي له الشيطان أن مثل هذا لا يجوز، مثل ما يقع كما قلنا من العوام، أو يقع ممن يشدد ويلبس عليه الشيطان بعض الأشياء، فلا التفات إلى هذين القلبين. لكن الشأن هو القلب الذي استنار بنور العلم واستبصر بالعلم، فهذا هو القلب الذي يلتفت صاحبه إلى ما يقع في قلبه في بعض الأحوال الخاصة فيما يرد عليه، إذا احتاج إلى مثل هذا من معاملات فيها شبهة، من طعام فيه شبهة إلى غير ذلك. وقد ذكر السلف الله عليهم أمر الرجوع إلى القلوب، وذكروا مسألة أيضا مسألة الإلهام وهل هو حجة وليس أو ليس بحجة وما يقع في النفوس إلى غير ذلك المسائل المتعلق بهذا البحث في هذا الحديث، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. هذا أيضا من الآداب الحسنة التي يشرع أن يعمل بها، وهو أن يبدأ الصغير بالسلام. هنا أمر فينبغي العمل بهذا، وأن يكون السلام من الصغير على الكبير. والصغير الأقرب أن المراد به صغير السن، يعني أن صغير السن هو الذي يبدأ بالسلام على الكبير، وهو أو الحكمة والله أعلم لذلك أن الكبير له حق على الصغير، فكان من جزاء هذا الحق أن يبدأه بالسلام تقديرا واحتراما لكبر سنه، فيبدأه بالسلام. ويشرع للكبير أن يمكنه من هذه السنة، يعني يشرع أن يمكنه من هذه السنة، فإذا مكنه من هذه السنة يكون مأجورا بذلك. فالأولى أن يبدأ الصغير بالسلام، والأولى في حق الكبير أن يعمل بمقتضى هذه السنة من جهة أن لا يبادر بالسلام، لأنه في هذه الحالة إذا كان على هذه النية يكون مأجورا ويكون أجره أتم، يعني في صورة ما إذا سلم الصغير على الكبير. والمار على القاعد، والمار على القاعد في الرواية الأخرى عند البخاري وغيره: والماشي على القاعد. لكن هذه الرواية المار أعم، لأنها تشمل الماشي وتشمل الراكب وغيرهما. فالمار أيضا هو الذي يبدأ بالسلام، فإذا مر إنسان على آخر وهو قاعد فإنه يسلم، هو المشروع أن يبدأ بالسلام، ولا يشرع للقاعد أن يبادر بذلك. فالأحسن والأكمل أن يمكنه من هذه السنة بظاهر السنة في هذا الباب الذي قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. وهذا إخبار أو أمر ينبغي العمل به. فالمار سواء كان ماشيا أم راكبا فإن السنة له أن يسلم وعلى القاعد. والقليل على الكثير، الجماعة القليلة هم الذين يسلمون ويبدأون بالسلام على الجماعة الكثيرة. وبمسألة المار على القاعد، المار على القاعد قيل في الحكمة أمور، منها أن القاعد من يعني أن المار متحرك ومتصرف ها هنا وها هنا، وقادم ومار بهذا وهذا جالس، فربما وقع في نفسه مثلا خوف من هذا المار وأنه يريد شرا أو ما أشبه ذلك، وأنه يقصده بشيء لأنه مر عليه أو جاء ماشيا أو راكبا، فبادره بالسلام حتى يزيل هذا الظن وأنه لا يريد إلا الخير فيسلم. وقيل من جهة أخرى، وهو أن المار امتهن نفسه بالذهاب والمجيء، وامتهن نفسه بكونه يتنقل من ها هنا، والقاعد متمكن فلم يمتهن نفسه، فكانت جلسته أوقر وأكمل من حال، فكان حاله أكمل من حال المار الذي امتهن نفسه بالذهاب والمجيء، فمن هذه الحالة كان أرفع منه رتبة، فلأجل هذا سلم، يشرع له أن يسلم على القاعد لكون المشي والذهاب والمجيء في الحاجات فيه نوع امتهان، وهذا لم يمتهن نفسه في ذلك الوقت الذي مر عليه هذا. وقيل أيضا الحكمة أن القاعد يصعب عليه ويشق عليه مراعاة المارين والذاهبين والآتين. أما المار فلا يشق عليه ذلك، فكان على المار أن يسلم لأنه لا يشق عليه ذلك. ولو أمرنا القاعد أن يراعي المارين والراهبين من راتب وغيره لشق عليه ذلك ولكثر عليه ذلك، فكان من الحكمة أن يبدأ بالسلام المار على القاعد. ويمكن أن يكون لهذه الحكم وهذه المعاني كلها، وعلى كل حال هذا هو السنة، سواء كانت هذه الحكمة أم هذا هو المعنى المقصود أو لم يكن المعنى المقصود، فالله أعلم بصحة هذه المعاني، والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود أن هذه هو السنة، وهذه أمور استأنس بها سواء صحت أم لم تصح، وفيها معاني قد يكون فيها شيء من الظهور والوضوح، خاصة إذا جمعت هذه كلمات إلى بعضها البعض يتبين شيء من هذا. وفي رواية قال متفق عليه، وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي، هذه الرواية أيضا متفق عليها في الحق، أخرجها البخاري أيضا فهي متفق عليها، كما أن رواية يسلم الصغير على الكبير من أفراد البخاري لم يخرجها مسلم، فقوله متفق عليه يعني فيه نظر من جهة قوله يسلم الصغير على الكبير، فهي حتى وهو ذكر نفس الحافظ ذكر في فتح الباري أنها لم يخرجها مسلم، يقول رحمه الله يسلم الصغير على الكبير لم يخرجها مسلم. والراكب على الماشي أيضا يشرع للراكب أن يسلم على الماشي، إذا كان هذا راكبا فيشرع له أن يبدأ بالسلام على الماشي، كما أن المار كما أن الماشي يشرع له أن يمر على أن يسلم على القاعد، والراكب يشرع له أن يسلم على الماشي. فمن باب أولى أن يكون الراكب يسلم على القاعد لأنها رتب، القاعد ثم الماشي ثم الراكب ثم الراكب، والراكب هو الذي يسلم على الماشي. قيل الحكمة والله أعلم أن الراكب لما على المركوب ومر على هذا الماشي الذي لا مركوب له، لو قيل إن الماشي يبتدئه بالسلام لاجتمع له أمران، كونه يبتدأ بالسلام وكونه راكبا، وقد يدفعه هذا إلى الزهو وشيء من الكبر، فحسم الشارع هذه المادة وأمر الراكب أن يسلم على الماشي، كما حسم المادة في الصور التي قبلها على المعاني التي ذكرها أهل العلم. ولهذا في مسألة القليل على الكثير قالوا لحق الجماعة الكثيرين على القليلين، لحقهم عليهم، وكون الكثرة لها حق على القلة على القليلين، فشرع للقليل أن يسلم على الكثير، شرع للقليل أن يسلم على الكثير. لكن لو عكست هذه الصور، لو عكست هذه الصور ومر الكبير على الصغير، مر الكبير على الصغير، ماذا نقول؟ هل يسلم الصغير لقوله يسلم الصغير، أو يسلم الكبير لقوله المار على القاعد؟ هذا محتمل. وكذلك لو مرت جماعة كثيرة على جماعة قليلة، قلنا إن القليل يسلم على الكثير، لكن لو كان المارون كثيرين والقعود قليلين، فمر الكثيرون جمع كثير مروا على القليل، هل يسلم الجمع القليل لقوله القليل على الكثير، أو يسلم الجمع الكثير لقوله المار على القاعد؟ الأظهر في هذه المسائل أن المار هو الذي يسلم مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، كثي جمعا قليلا أم كثيرة، هذا هو الأقرب لعموم قوله المار على القاعد. ولأن قوله والراكب على الماشي جنس، قوله الراكب على الماشي جنس يشمل القليل والكثير، فقال الراكب على الماشي يشمل الركب الكثير، الركب الكثير ويشمل الركب القليل وإن كان واحدا، فعمومه يدل على هذا. فالأظهر أنه يسلم الكثيرون إذا مروا على القليلين. من الصور أيضا لو التي لم تذكر في الأخبار، لو تقابل راكبان أو تقابل ماشيان، من يسلم؟ يعني راكب مع راكب، ماشي مع ماشي، مار مع مار. في هذه الحال كلاهما ماشي وكلاهما راكب وتقابلا، الأظهر أن أولاهما بالله من بدأ بالسلام، وكل منهم يشرع له أن يبادر بالسلام. وبعض أهل العلم فرق في الراكب بين ما إذا كان مركوبه فاخرا أو جيدا، وإذا كان المركوب ليس جيدا، مثل إذا تقابل، إذا إنسان على فرس قابل إنسان على جمل، قال هل يسلم هذا أو هذا؟ وعلى قياسه المركوبات التي يركبها الناس، إنسان على سيارة وقابل إنسان على دباب أو على شيكل، لو نظرت إلى مركوب وقلت إن هذا المركوب أفخر وأكبر، فمن يبدأ؟ هل بالنظر إلى المركوب أو بالنظر إلى الراكب من جهة أنه يشرع أن يدفع الزهو عنه والكبر عنه فيسلم؟ ومثل أيضا أنواع المراكب التي يفضل بعضها بعضا. والأظهر في مثل هذا أن الراكب إذا تقابل مع الراكب كالماشي إذا تقابل مع الماشي مهما كان المركوب، فالسنة أن يبادر كل منهما بالسلام، وأن يبادر بالسلام، لكن إذا حصل تميز واضح جاءت السنة بالدلالة على معاني الخاصة، ولذلك فصلت السنة في مثل هذا. في هذه الحال يبدأ من خص بنوع من التخصيص، مثل قول الصغير على الكبير، القليل على الكثير، كما جاء في الأخبار. قالوا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. يجزي، الأحسن وأن يقال يجزي من جزى يجزي، إذا كفى وقضى عنه، ويصلح يجزئ إذا كفى، لأنه ذكر قال في القاموس جزى بمعنى جزى يجزي بمعنى كفى وقضى عنه، وقال في يجزئ قال يجزئ إذا قضى عنه ولم يقم مقامه. ففهمنا من كلام صاحب القاموس أن أجزأ من الرباعي يجزئ إذا كفى لكن لا يقوم مقامه، مثل ما تقول مثلا في نوع من الطعام هذا يجزئ عن هذا الطعام، إذا كنت تقصد تقول يجزئ عنه وإن كان لا يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه، وإذا كان أفضل من إذا كان أحد المأكولين أو المشروبين أفضل من الآخر. وجزى يجزي إذا كفى وقضى، من القول في حديث أبي بردة ولن تجزي عن أحد من بعدك، لن تجزي يعني لا تكفي عن أحد من بعدك، أو ولا تقضي عن أحد من بعدك. وفي قوله أيضا يوم لا تجزي نفس عن نفس. فحديث علي رضي الله عنه هذا كما قال صنف رواه أحمد والبيهقي ورواه أبو داود أيضا، رواه أبو داود في سننه، وذكر رحمه الله أن الحسن بن علي رفعه ورواه وذكره موقوفا على علي رضي الله عنه وقال إن الحسن بن علي رفعه، الحسن بن علي الحلواني هو الحلواني أن رفع الحديث، واختلف في الحديث هذا من طريق سعيد بن خالد الخزاعي وفيه ضعف، لكن له شواهد من حديث من رواية الحسن بن علي عن الطبراني كما ذكرها الحافظ حجر، ومن مرسل زيد بن أسلم عند مالك، وله شواهد أخرى من حديث أبي سعيد الخدري. لمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وربما بكثرة الطرق صحح كما ذكر الحافظ رحمه الله، وبكثرة الطرق يصحح، يعني الحديث ذكر الطرق الصحيح. فقوله يجزي عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم، يعني إذا مر جماعة فلا يلزمهم أن يسلموا جميع أن يسلموا جميعهم، بل يكفي أن يسلم واحد، وإذا سلموا جميعا فهو أفضل وأكمل، لأنه على القول بالوجوب فرض كفاية، وعلى القول بالسنية سنة عين، سنة كفاية، يعني أنه على القول بالوجوب فرض كفاية، إذا قام بالنقص سقط عن الباقي، فيجزئ ويجزي يجزي عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، لا يلزم أن يرد الجميع ولا أن يسلم الجميع، لكن السنة أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا، فهي سنة عين بحق الجميع، لكن من جهة الوجوب على قول الجمهور وجوب كفائي، إذا قام البعض سقط عن الباقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. أخرجه مسلم. أو لا تبدأوا نهي، والنهي للتحريم، اليهود والنصارى بالسلام، لا يبدأون بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض لأهل الإسلام يفشونه فيما بينهم، فيه السلامة، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان سبحانه وتعالى، فالسلام اسمه، والجنة هي دار السلام، واسمه السلام سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفاته كلها سلام، ولا يكون منها إلا السلام، فهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام، فهذا الاسم فيه من الخير والبركة الشيء العظيم، فلا يجوز أن يبذل لأعداء الله، بل يكون خاصا لأهل الإسلام، ولا يجوز بذله لأعداء القدوس السلام سبحانه وتعالى كما يقول علامة القيم. والسلام يتضمن السلامة من الشرور ودفع الشرور، وفيه أيضا الخير والبركة، وفيه دوام الخير والبركة، فيه ثلاثة أشياء: هذا السلام، وهذه التحية، تحية أهل الإسلام في الدنيا، ويحيون بها في الجنة. يتضمن السلامة من الشرور، لقولك السلام عليكم، السلامة من الشرور، ويتضمن تحصيل الخير بقوله ورحمة الله، إذا نزلت رحمة الله حصل الخير، ويتضمن دوام الخير، دوام الخير وكثرته بقوله وبركاته. السلام عليكم هذا سلامة من الشرور، ورحمة الله هذا هو حصول الخير، وبركاته هو دوام هذا الخير. والإنسان في الحياة في الدنيا لا تتم له أموره إلا بهذه الأشياء الثلاثة: السلامة من الشر والآفات، وحصول الخير، ودوام الخير وكثرته واستمراره. وهذا موجود في هذه التحية العظيمة التي يتبادلها أهل الإسلام فيما بينهم. ولهذا لما كانت على هذا الوصف كانت لأهل الإسلام، وتبدل لأهل الإسلام، ولا تبدل لأعداء القدوس السلام سبحانه وتعالى. وقولك حينما تقول السلام عليكم ورحمة الله يتضمن بالمطابقة هذه الأمور الثلاثة: السلامة من الشر، وحصول الخير، ودوامه وكثرته واستمراره، لأن البركة، اسمعنا، البركة هي دوام الخير واستمراره، هذه هي البركة. وإذا تدعو بالبركة يعني أن يزيد الخير وأن يستمر، دعاء بالبركة ودعاء باستمرار الخير وبقاء الخير وكثرة الخير، وإذا نزلت البركة حصل معها كل خير. ولهذا يقول العلامة وهذا من كلام العلامة القيم رحمه الله، ذكر معناه القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ذكر هذا المعنى. وقال أيضا إن السلام بهذه الجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يحصل بالمطابقة على هذه الأقسام الثلاثة، ويحصل بالتضمن في قولك السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله يتضمن السلامة من الشرور وحصول الخير، وفي ضمنه وإن لم تقل وبركاته في ضمنه دوام الخير، لأنه لا يكون السلام والرحمة إلا متضمنا لدوام الخير واستمراره. فهو بالتلفظ بها جميعا يدل على هذه الأمور الثلاثة بالمطابقة، وبقولك السلام عليكم ورحمة الله يدل بالتضمن على البركة واستمرار الخير، وقولك السلام عليكم يدل بالالتزام على حصول الخير وعلى دوام الخير وكثرة الخير. فإذا قلت السلام عليكم صرت على هذا، فيلزم منه لأن السلامة من الشر لا تكون في الحقيقة إلا بحصول الخير، ولا يكون في الحقيقة إلا بدوامه واستمراره، فأكملها بالتمام، أكملها بالتمام إذا سلم بتمام التحية، لكونها تحصل هذه الأمور بالمطابقة. لأجل هذا لما كان هذا وصف التحية لا يسرع أن تبدل هذه التحية لأدائه سبحانه وتعالى ولا يسلم عليهم بهذا، ولذا قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ثم عطف بجملة مناسبة وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني أنه لا ينبغي أن تجعل لهم صدر الطريق ووسط الطريق، بل يكونوا لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. وليس معنى ذلك هو إيذاؤهم ومضايقتهم، لكن المقصود هو أن يكون وسط الطريق، أن يكون الممر في الطريق أن يكون لأهل الإسلام، وأن تكون العزة لهم، لأن العزة لأهل الإسلام والذلة لأعدائه سبحانه وتعالى. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وهذا الحديث سبق شرنا إلى شيء منه في الحديث الأول، قول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وذهب بعض العلم إلى وجوب الحمد لظاهر الحديث، لوجوب الحمد لظاهر الحديث، والجمهور على عدم الوجوب، لكن من أخذ بالسنة فلج غيره، وظاهر السنة يدل على هذا ظاهر الأمر، فليحمد الله فليقول الحمد لله. جاءت روايات عدة بمجموعها مجموع طرق عند أبي داود وغيره، وله عدة طرق، فليقول الحمد لله على كل حال، في بعضها الحمد لله على الحمد لله رب العالمين، ولو قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلا بأس. حديث وارد بهذا الرجل الذي لما رفع من الركوع قالها في البخاري أنه قالها، وفي رواية أخرى أنه عطس وقالها، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليقل له أخوه يرحمك الله، يعني إذا قال الحمد لله يقول له يرحمك الله، يعني لا يقول له إلا بعد أن يقول الحمد لله. وظاهر هذا الحديث أنه لا يذكر ولا يقال له قل الحمد لله، كما سبق أن هذا من باب التعذير لمن ترك هذه السنة، فإذا قال الحمد لله قيل له يرحمك الله، وإن سكت ترك. وكما في الحديث حديث أنس في صحيح البخاري في ذلك حينما عطس رجلان فشمت أحد ولم يشمت الآخر، فقيل له ذلك فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني العاطس يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه الدعوة من قبل العاطس لإخوانه حينما دعوا له بالرحمة، هذا هو المشروع في حال العطاس. وهنالك ما إذا كان، يعني هذا إذا كان العطاس ناشئا عن الصحة، أما إذا كان ناشئا عن مرض فهذا يدعى له بالرحمة كما جاء، ويدعى له بالعافية كما جاء في ذلك شيء من الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه.
أن يكون كله وعنه حديث علي مقدم عندكم على حديث أبي هريرة ولا مؤخر اللي قبله؟ نعم كله. هذا شيء ما ثبت إلا الآن. يقول وعنه، والحديث السابق حديث لا تبدو اليهود والنصارى، عندك وعنه ولا عن أبي هريرة؟ وعنه وعنه إيه عندكم لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام، عندكم وعنه ولا وعن أبي هريرة؟ وعنه وعنه في بعض النسخ وعنه، اللي فيه وعنه غلط خطأ، لأن اللي سابق عليه حديث علي، وأنا عندي في النسخة عندي وعنه، عندي في النسخة وعنه، والأحاديث هذه كلها عن أبي هريرة. طبعا موهم قال وعنه يعني وعن علي، كأنه يعني وعن أبي هريرة حديث لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام دون يصرح، يعني يصرح به. نعم. السلام. يقول هنا صاحب السيارة كابرس الواقف عند المسجد، عند المسجد حادث مع السيارات، الرجاء تحريك سيارته. كابرس عند المسجد. وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث جاء في معناه أحاديث أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وعن أنس، وجاء عن أبي هريرة أيضا حديث رواه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يشرب قائما فقال له: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر من الهر، ما هو شر من الهر؟ الشيطان. وبلغ أنه أمره أن يستقي. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة: لا يشربن أحد منهم قائما، من نسي فليستقي. والحديث في النهي عن الشرب قائما أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري رحمه الله. وثبت في صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، حديث علي كذلك حديث ابن عباس شرب من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فصح عنه عليه الصلاة والسلام الشرب قائما، وصح عنه الزجر عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيضا أحاديث أخرى عند الترمذي وغيره من حديث أم سليم، وفي من حديث كبشة عند الترمذي وأحمد، وفي من حديث أم سليم عند أحمد والترمذي في الشمائل أنه عليه الصلاة والسلام شرب من فم القربة وهو قائم. وأحاديث كثيرة في هذا الباب جاءت بشربه قائم، فأكثر الأحاديث والأخبار تذكر وأصحها تبين أنه شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا اختلف العلماء بالنظر في هذه الأحاديث على مسالك عدة. قول الأول القول بتحريم الشرب قائما وأنه لا يجوز، فقالوا ما جاء من جواز الشرب قائما وهو منسوخ لأحاديث النهي. قول الثاني العكس، أن المنسوخ هو النهي وأنه يجوز الشرب قائما، وما جاء من النهي فهو منسوخ لما صحت به الأخبار من شربه عليه الصلاة والسلام قائما، ولما أيضا جاء في حديث ابن عمر أنه قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي، حكاية عن فعل الصحابة رضي الله عنه في عهده عليه الصلاة والسلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى الجمع بين الأخبار بضرب من التأويل على القاعدة المتبعة في هذا الباب، فقالوا إن الأحاديث التي جاءت في النهي عن الشرب قائما لا تدل على التحريم لورود الأحاديث الأخرى في جوازه قائما، شرب قائما. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا نهى عن شيء عليه الصلاة والسلام ثم فعله، أو إذا نهى عن شيء ثم فعله، أو أمر بشيء ثم تركه، فإن النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة أو خلاف الأولى على خلاف، ويصرف الوجوب ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذا أمر بشيء ثم تركه، يكون الأمر ليس بالوجوب بل الاستحباب، كما أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله أو أقر من فعله دل على أنه ليس للتحريم. يعني هذا إذا كان الصارف فعلا، أما إذا كان الصارف قولا فهو نسخ. إذا كان المتأخر قولا فليس صارفا بل ناسخا. إذا كان المتأخر قولا أو جاء ما يدل على من القول على مخالفة ذلك الحكم من قوله إذا كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ. لكن إذا جاء الصارف إذا جاء المخالف للنهي أو للوجوب من جهة الفعل فلا يقال إنه نسخ على الصحيح، بل يقال يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وهذا من أجود المسالك وأحسنها، لأن القاعدة إذا تعارض الأخبار أن يجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع فالنسخ. فهذه الأخبار يمكن الجمع بينها، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى جمع بين الأخبار التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأخبار التي تدل على جوازه، بأن النهي ليس للتحريم بل للكراهة أو خلاف الأولى. لكن هو عليه الصلاة والسلام لما أنه شرب قائما نقول فهمنا أن النهي ليس للتحريم وأنه للكراهة، لكن في حقه هو عليه الصلاة والسلام وفعله هو عليه الصلاة والسلام فعله لهذا الشيء الذي نهى عنه ليس في حقه مكروها، هو في حقه قربة ويثاب عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يبين للأمة جواز الفعل. هذه قاعدة، أنه فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في أفعاله التي سبقها أو جاء من النصوص ما يدل على خلافها ثم فعل خلافها يكون كما قلنا للكراهة، لكن هو فعله في تلك الحال ليس مكروها بل قربة في حقه، لأنه يبين للأمة أن هذا الفعل جائز وأن هذا الفعل ليس بمحرم، أن هذا الفعل ليس بمحرم لأنه اقتدى به. وهكذا علماء أمته عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدهم مثلا أحدهم فعل فعلا، يعني فعل هذا الشيء مثلا، مثلا في مسألة الشرب، لو أنه بين قوم يعتقدون تحريم الشرب، يعتقدون تحريم الشرب قائما، فشرب أمامهم قائما وهو عالم يقصدون به، ففعله في هذه الحال نقول ليس مكروها، لأنه لأجل البيان ولأجل توضيح الحكم فكان معذورا في مثل هذا، ففعله هذا قربة. مثل ما لو ترك سنة الضحى مثلا، أو ترك مثلا بعض السنن، أو ترك مثلا كان بين أناس يعتقدون أن صوم الست واجب، صوم الست من رمضان، أو صوم بعض الأيام واجب، أو يعتقدون مثلا أن بعض السنن واجبة أو بعض الأعمال واجبة وليست واجبة، فتركها، فتركه لها يؤجر على هذا الفعل، وإن كان في حقه لا يشرع الترك بل يشرع الفعل، لكن لما كان تركه لأجل البيان كان مأجورا. فهكذا فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه بالفعل لأجل أن يوضح الأمة أن هذا الأمر ليس للتحريم. على هذا يكون مكروها، وقيل خلاف الأولى، لكن القاعدة أن ما كان من هذا الضرب وهو ما نهى عنه ثم فعل خلافه يكون في حق أمته مكروها، خلافا لمن قال إنه يكون النهي خاصا بالأمة والجواز، يكون النهي عاما للأمة والجواز خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من خصوصياته، هذا قول لا دليل عليه. ويسلك الشوكاني هذا كثيرا في بعض المسائل في كتاب نهي الأوطار. على هذا نقول إذا لم يكن حاجة للشرب قائما فهو مكروه وليس المحرم، إذا لم يكن حاجة، إذا احتاج الشخص إلى الشرب قائما يعني نقول إن الكراهة في الحال التي لا يحتاج فيها إلى الشرب قائما، في هذا الحال مكروه. أما إذا احتاج إلى الشرب قائما مثل يكون موضع الذي هو فيه وحل مثلا، أو نجاسة، أو مكان مزدحم ما يمكنه الجلوس في بعض المحلات في 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 جامع مثلا، أو في الحرم، أو في الحج، أو في بعض الأماكن التي تجتمع فيها في مكة أو في المدينة أو في أي مكان يحصل عليه الزحام، فلا يتيسر له الجلوس للزحام مثلا، أو لكثرة الناس، أو لوساخة المحل، أو لنجاسته، أو ما أشبه ذلك، بهذه الحالة تنتفي الكراهة ولا كراهة، إنما الكراهة إذا لم يكن محتاجا للقيام. أما إذا احتاج للقيام فلا بأس بذلك، ومثل إذا كان يعني مستعجلا لأمر مهم يخشى فواته وما أشبه ذلك. فالمقصود أن مثل هذا أن مثل الحاجات في هذه الحالة تنفي الكراهة مطلقا، ولا يكون مكروها لوجود الحاجة. وفي حال البيان لمن يريد أن يبين لشخص أو لأناس أن مثل هذا ليس بمحرم. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنزع وآخرهما تنعل، أو أولهما تنعل اليمنى وآخرهما تنزع، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. هذا من الآداب الشرعية في باب اللباس وهو التيمم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. في كل شأنه عليه الصلاة والسلام مما هو من باب الكمال والتمام كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام. في أحوال خاصة يكون البداء بالشمال، لكن الأصل أن البداء باليمين على سبيل العموم، ومنها على سبيل الخصوص لبس النعل وهو ما يقي به القدم، ولجهة قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين من باب التكريم لها والتشريف، لأن اليمين